بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات ضعف علينا برحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في التخير، وقلنا أن التخير قسمين: تخير عقلي وتخير شرعي. والتخيير العقلي ما يحكم به العقل، يعني هو تخيير في عالم الامتثال بين أفراد الكل، هو التخيير في عالم الامتثال بين أفراد الكل. أما التخيير الشرعي فهو ما يحكم به الشرع، ما يبينه الشرع، فيكون في عالم الإثبات والبيان. وذلك قد وقع، يعني التخيير الشرعي، التخيير العقلي موجود بلا شك، ما في كلام حرفا وشرعا موجود ولا مشكلة فيه. التخيير العقلي ما في مشكلة، المشكلة في التخيير الشرعي إن صح التعبير. مش مشكلة، هو أمر واقع ظاهرا، لكنه هل يرجع إلى التخيير العقلي أو لا؟ التخيير الشرعي ما حكم به الشارع، يعني الشرع يقول إما وإما وإما، الشارع هو يقول ذلك، وهذا وقع في الشرع المقدس ظاهر واقع. يعني تخيير في الكفارة، خصال الكفارة، خصال الدية، وهذا ما جرى، تدفع ما شئت. الكفارة ليش تخيير شرعي؟ يعني نقول إما صوم شهرين متابعين أو رقبة أو إطعام 60 مسكين، أو الدية مثلا، دية القتيل، قتل النفس المحرمة، إما 10,000 درهم أو 1,000 دينار أو 200 حلة أو 100 إبل أو 200 بقرة للبيلة. البقرة أقل، مش عارف ليش يبدو البقر كان أهم من الإبل، يبدو هكذا والله العالم، يعني شغل كبير، يعني أهم من ناحية القيمة. ولا هلا يعني بقرة بصير الإبل أقل أهم. على فكرة هيك بالنهلالين كانت الإبل أيام العرب تعتبر هي المال، هي من من وحدات القياسية للمال، حمر النعم، يعني شغلة أساسية كيف النقد هالأيام، يعني لحد ما، بحيث أنه إذا بدأ واحد يفقد الإبل أو بدأ يذبح الإبل اللي عنده تيأكل، خسرته، بدأ الجوع يأكل المال. شو المال مقصود من الإبل؟ يعني وصل مرحلة أنه حتى الإبل اللي هن أساس بالنسبة لحياتنا. طيب في خصال، مرة بنقول القيمة الواحدة لكن مختلف، يعني تطبيقها على الدراهم والدنانير وكذا، هذا صار شو؟ تخيير عقلي وليس تخييرا شرعيا. يعني المراد المطلوب هو قيمة معينة طبقها الشارع على الدراهم والدنانير والإبل والبقر والحلال.
هذا الدية مش بس الكفارة، ما
ها في فرق تخيير الشرعي شو؟
الصوم وال
ها راح نتعرض له هلأ، هذه شغلة مشكلة يعني. لكن فالتخيير بين خصال الكفارة ليس تخييرا عقليا ظاهرا، بل هو تخيير شرعي. وكيف يكون تخييرا عقليا؟ إذا كان المطلوب في الواقع هو الجامع بينها قيمة معينة، ثم وهذه تطبيقات، فالمطلوب واحد يكون وليس أطرافه متعددة.
لا بيان ما نعرف،
راح يفهم، نحكي فيها إن شاء الله هلا بعد شوي، راح تجينا إن شاء الله عزيزي. بس هذا اللي تفضلته فيه صحيح، يعني ظاهرا في تخيير يا أخي. وطبعا في مشكلة بالكفارات لأنه مختلفة السنخ، يعني من سنخ مختلف وقيم مختلفة ودية مختلفة، في مشكلة يعني. طيب فاختلفت الأنظار، بلا شك أن التخيير الشرعي موجود ظاهرا مثل الدية والكفارة وغيرها، لكن اختلف الأنظار في توجيه التخيير الشرعي. كيف يعني تخيير شرعي؟ كيف يعني المردد موجود في الخارج؟ افعل هذا او هذا، كيف يعني؟ المردد لا وجود له في الخارج الا بالذهن بس. ما يطول كثير بهالمسألة، يسوي واحد طبعا بين شو تخيل الشعبين النظر هنا يعني، لكن بيسوي واحد انه مسألة ليس لها ثمرة كبيرة، ثمرة رح تجينا بعد شوي بالتخيير من الأقل لأكثر. بس لكن التخيير الشرعي يعني التعريف وكذا كذا رح نذكر الكلام صار كفاية سريعا وبس، يعني ما رح نطول فيها كثير، ما رح نطول بالأخذ والرد. يقول صاحب الشيخ الأخوند رحمه الله في بيان الأنظار صفحة 225 جزء الأول، إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد منهما على التخيير، كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بذل. هذا التفسير الأول. التخيير شو معناته؟ عدم جواز تركه إلا إلى بذل، هذا التعريف الأول. أو وجوب الواحد لا بعينه، هذا تعريف ثاني. أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، هذا تعريف ثالث. أو وجوب المعين عند الله، خلص تحكي. أو وجوب طبعا كلام هذا تعريف اللي بعرف عند الله، الله عارف شو بس بدي يهرب من الموجود المعين عند الله عز وجل. طبعا الموجود المعين عند الله عز وجل مش
بخير
إلا ده. نعم إذا قلنا بأن أن الحكم الشرعي يتعلق بالأفراد في أورد أن الفرد أي فرد عم تمثل مش عارف، فالله بيعرف عم تمثل بهذه، يعلم الغيب من هالباب من أي واحد. طبعا هذه التعريفات هي تعريف باللوازم، ليس بال يعني يسقط بفعل مش بالحد، لا هذا باللازم. يعني تخييري اذا فعل لا استطيع تركه الا الى بدل، هذا لازمه. او اذا فعلت احد الطرفين سقط عن الاخر الاخر، هذه لوازم. يعني عند الامتثال بصير هيك مثلا اقوى تبع الشيخ الاخ رحمه الله. وقد أخذنا سبيل اختصار لهذه المسألة وغيرها، عم نذكر نقول هكذا أن التخيير واقع عرفا وشرعا بلا شك. التخيير واقع عرفا وشرعا، ما في كلام. والشارع لم يخرج عن السلوك العرفي، يعني الشارع هو أحد العقلاء العرف عندما يؤسس حكما يؤسس على مسلك معين، والشارع لم يخرج عن هذا المسلك. يعني يؤسس الحكم ثم يبينه يبلغه عبر القرآن الكريم على أقساط على أنجم إلى آخره. لم يخرج الشارع عن كسر، لم يخرج الشارع عن الوضع العرفي في إصدار الأوامر. ونرى أن الآمر العرفي كيف يعمل؟ إذا بدي أعمل بدي بيّن، إذا كان في مقام بيان، كما قلنا أنه يأمر بكل ما له دخالة في المأمور به في المطلوب في تحقيق الغرض، أيضا الشارع ماذا يفعل عندما في مقام البيان؟ يقول افعل هذا أو هذا، فيكون لاحظوا أنتوا ارجعوا واحد إلى وجداني إلى نفسي يتأمل نفسه، المطلوب أحدهما لكن أحدهما عنوان انتزاعي وليس عنوانا واقعيا. المردد لا وجود له في الخارج، لكن العنوان انتزاعي جامع بينها فيمكن امتثاله. راح أذكر بمعنى الانتزاعي. تذكروا احنا قلنا أن الوجودات أربعة، أربعة معنى. وجودان حقيقيا ووجودان اعتباريا. الوجودان الحقيقيان هما الجوهر والعرض، زيد جوهر والعرض مثل البياض مثلا. الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع، مش هيك؟ لابد من موضوع. هذان وجودان حقيقيان، هناك وجودان آخران اعتباريان، عفوا غير حقيقيان، خلينا عبر التعبير غير حقيقيان. أحدهما انتزاعي، أحدهما انتزاعي والآخر اعتباري، والفرق بينهما المفروض يكون هيك. طبعا عم نفرق كمصطلح مفروض واستعمل كثيرا، لكن مش دائما مستعمل بهالطريق بهالمعاني. الانتزاعي ما كان له، تعرف ها أحسن، ما كان له منشأ انتزاع في الخارج، هذا الانتزاع ما كان له منشأ انتزاع في الخارج. الاعتباري ما ليس له منشأ انتزاع في الخارج. هيك واحد من عندنا اتفقنا على مصطلح محض، مصطلح محض. فالانتزاعي مثلا عندما أقول كلمة فوقية، هاي الطاولة فوق الأرض، كلمة الفوقية أنتزعها من هذه الصورة، بس الفوقية وين هي؟ مش موجودة بالخارج، لا هون ولا هون ولا تحت ولا فوق، وين هي فوق؟ أنواع الفوقية ليس له وجود في الخارج أصلا. نعم لابد من منشأ انتزاع في الخارج، إيه صح، يعني لابد من شكل معين أنتزع منه،
اسمه انتزاع، لو ما في شيء فاكيب أنتزع،
أنتزع منه بالضبط، اسمه انتزاع، أنتزع منه معنى الفوقية، فوقية، هذا معنى انتزاعي. أما المعنى الاعتباري هو مجرد اصطلاح محط، مثل الزوجية، فلان زوج لفلانة، بس نعمل عقد، هي تقول له زوجتك يا نفسي، ألا قبلته، صاروا زوجين. طب الزوجية وين هي؟ لا بالزوج ولا بالزوجة، هي حالة اعتبارية محضة لا واقع لها في الخارج أصلا. نعم لابد من سبب، ايه طبعا مش منشأ انتزاع، يعني لابد من سبب هو العقد مثلا،
بس ليش ما فيش عنده انتزاعي انتزاع من الزوجية
ابدا؟
ما مش سبب هو الشيء خارج هذا الزوج،
سبب معناه
انتزاع من الزوجية.
نعم ابدا
الملكية. ليش ابدا؟
انت فيك تروق
شوي. ليش
المسألة بيناها مرارا بس هبينك اياها. السبب شيء ومنشأ الانتزاع شيء اخر، السبب شيء ومنشأ الانتزاع شيء آخر. شيء آخر.
قلبوا الاعتباريات بلا سبب كده، هاي لأن مرات
مصطفى. استباح ما؟
أنا بعتبرك ونص
شيء. أنا أعتبرك
أو واحد.
أنا أملك ثلاثة. أنا أملك هذا الكتاب. قد يكون كتاب حد مني. قد يكون بالصين، بالهند، بأمريكا، في إيران، بعيد. ومع ذلك أقول هذا ملكي، هذا كتاب ملكي. إذن ليس هناك شيء خارجي، شكل خارجي، صورة خارجية، مادة خارجية، ليس هناك شيء خارجي أنتزع منه الملكية، هذا مجرد اصطلاح. أنك إذا قلت وهبتك، أنا قلت قبلته، صار ملك. هذا سبب لحصول الملكية. أما الملكية ما انتزعت من شيء خارجي أبدا، مش صورة معينة، هيئة معينة انتزعت منها، لا صورة ولا مادة، ما انتزعت شيء أبدا.
في أشياء ليس لها صورة أصلا،
منفعة ملكية، ما فيش الملكية شوي أمر اعتباري معه،
لا معها بيع ربوي
منفعة
عليها، بيع
ربوي
خلينا
ينتزع منه البطلان، بطلان ولا نقول الشمس بيدين
في حكم البطلان.
البطلان مش انتزاعي، حكم انا احكمت، اجي انت مش حاكم تنتزع منه، حدا بيقدر بالدنيا بينتزع؟
انتزاع مفهوم، يعني انتزاع مفهوم،
اذا مش انت مولانا حكمت مش انتزعت، فرق. نعم قد ينتزع الاعتباري من اعتباري، ايش المشكله؟
اعتبرته باطل يعني،
يعني انا لم ينتقل فاعتبره، يعني يلزمه البطلان، هذا اعتباري من اعتباري. بعبارة أخرى المنتزع بده شيء أنتزع منه، السبب لا، وجود سبب، وجود سبب علة الوجود. ولذلك قالوا يعني صاحب الكفاية رحمه الله عمل الفقه كله، هو شغل أصفهاني، علم الفقه كله عبارة عن أمور عقلية. ليش فهمنا؟ في علم ومعلول. السبب شيء، راح يركز على كلمة تقولها جيدا، السبب شيء والمنتزع منه شيء آخر. أنا منتزع منه بده يكون في شيء أنتزع منه، وأستطيع أن أنتزع حتى لو لم أكن شارعا. بينما مثلا البطلان بده يكون في شارع إلا كذا باطل، إذا في الشارع ما لكش كذا باطل مثلا. وعلى أي حال في فرق شاسع بين السبب، يعني الملكية تحتاج إلى سبب، الزوجية تحتاج إلى سبب، لكن السبب شيء، يعني سبب تحقيق شيء، والسبب أمر اعتباري واحد. يعني أنا أقول إذا قلت زوجتك يا نفسي قبلته خلاص صار زوجي، هذا اعتبار مني. ليش؟ لأن بيجي واحد ثاني يقول لا، إذا ما سجلناها ما في زوجية. هل الملكية شرعا إذا قلت وهبتك هذا أنت قلت قبلته صار في ملكية أو لا؟ صار في ملكية. اذهب إلى الدوائر الرسمية دوجة، إذا ما في سند أزرق ما في شقة لك، صح؟ فأمر اعتبار محض. بقول لك أنا أخي إذا ما عملت لي سند أزرق هيدي بعتك قبلته ما لها قيمة عندي، ما لها قيمة. هذا منتزع؟ لا، هذا سبب. أنا كشارع اعتبرته سببا، الدولة كشارع لا تعتبره سببا، حرين. الاعتبار مسألة اصطلاحية محضة. إذن هناك أمران غير موجودين في الخارج، هما الانتزاعي والاعتباري. والانتزاعي هو لابد له، لابد أن يكون هناك منشأ انتزاع في الخارج، نعم كله خارج بحسبه. أما الاعتباري فهو مجرد اصطلاح محض، مش أكثر من ذلك. المصطلح إذا ما اصطلح ما في شيء. أما الانتزاعي حتى لو مصطلح، في مصطلح أو فيش مصطلح، أنا أستطيع أن أنتزع وحدي، مش بحاجة للبشر كله. إذا فالتخيير نرى واقع الأمور. إذا واحد بده يقول مثلا، بيجي واحد بدي أريد هذا أو هذا، شو بيعمل؟ يقول هكذا، فقل افعل هذا أو ذاك في مقام بيان، فيكون متعلق الأمر هو عنوان انتزاعي، هو عنوان من كليهما، يعني هذا أو هذا بنتزع بشيء اسمه أحدهما مثلا، عنوان أحدهما، وأطلبه، أطلب أحدهما، هذا موجود ما فيش مشكلة. إذ قد لا يكون بينهما جامع حقيقي بين شيئين، وأنا أنتزع جامع أحدهما، جامع انتزاعي، وهذا العنوان هو عنوان أحدهما المنطبق على كليهما عند الانتزاع. ولو فرضنا أنا بدي أريد أحدهما، هون في نقطة دقيقة شوي تقول قد يكون هناك جامع بينهما وأطلب الجامع، هذا صار تخيير عقلي، يعني أطلب الجامع فينطبق على أحد الفردين، على هذا أو على هذا، هذا تخيير عقلي. مرة لا، حتى لو كان في جامع لكن أنا أريد هذا لحدي، أريد هذا أو هذا، يعني بدي فردين، أحد الفردين، هذا تخيير شرعي صار.
من القوانين الوضعية
موجود، عرفة موجود بالقوانين الوضعية، يعني عند الناس موجود، موجود هذا، بس وجدان أنت ارجع على نفسك بدون أي تعقيدات بالألفاظ والكذا والآخرين، ارجع على نفسك، أنت بتلاقي التخيير الشرعي موجود. فإذا كان في جامع حقيقي بينهما، قد يقال أن أنا أنتزع الجامع انتزاعا وأطلب الجامع، والجامع عندما تعلق يعني عندما يتعلق الحكم بينهما فيكون تعلق، قد تعلق بالجامع، هذا بتخيل عقلي صار. صاحب كفير رحمه الله يقول لأن الواحدة لا يصدر إلا عن واحد، يعني هذا استخدمها في عدة مواضع، في كثير مواضع، قال الغرض الواحد، الآمر إنما يأمر لغرض، الغرض الواحد يصدر عن واحد، وهذا الواحد هو الجامع بينهما. مثلا الكفارة في غرض وهو مثلا ستر الذنوب مثلا، أو محق الذنب مثلا، عمل ذنب بدي يدفع كفارة، هذا الغرض يتحقق، غرض واحد يتحقق عن جامع، عن شيء واحد. طب الشيء لم يعني قال إما وإما وإما فيكون بين الأطراف تكون فيها جامع
تطبيقات
صح.
مش ضروري أعرف الجامع، مجرد أنه في جامع
في جامع بالضبط، يعني انقلب إلى تخيير شرعي. بس هي راح تنفعنا وين؟ راح تنفعنا إذا قلنا هكذا يعني أنه لابد من جامع حقيقي وإن لم أعرفه هجوة راح تجي. معناتها بالخصال الدية مثلا بتختلف القيمة بين 10,000 درهم وبين 1000 دينار وبين 100 إبل، كل واحدة إلى قيمة، 100 إبل تسوى لهم 150,000 دولار مثلا أو يمكن أكثر حاليا، بينما 10,000 درهم يطلع ضد 7,000 دولار. إذا قلنا الجامع ساعات قيمة معينة تروح بالكل بالكل، إذا كان لابد من أن ينقلب إلى تخيل عقلي. يعني هذه مسألة إلى ثمرة المسألة، مش إنه ترى فكري يعني.
أنا عايش بالكلية مش بالتطبيقات. يعني أول شيء أول كلام، هل الواحد لا يصدر أن عن واحد حقيقي أو واحد اعتبار؟
عندي فكرة إن شاء الله. فلأن الواحد يصدر إلا عن واحد كما ذكر صاحب الكفاية، فإن هذا الجامع لا ندركه فيتدخل الشارع لبيان أطرافه وإنت منا انتزع، فلا يكون تخييرا عقليا إذا تدخل في الأطراف. إذ في التخيير العقلي يدرك العقل الأطراف، يعني إذا قال نقي معينة قد يكون قيمة بسيارة بعدها يمشيها نفس القيمة حتى السيارة، لكن لما العقل لم يدرك الجامع تدخل الشارع ولا كودي الأطراف. بس هذا كلام. إذ في التخيير العقلي يدرك العقل الأطراف، ومع إدراك العقل للأطراف يكون بيانه لغوا محضا. إذا كان تخيير عقلي ما له معنى يدخل الأطراف لك هذا أو هذا أو هذا، بيان الأطراف لغو. بس هنا بين أطرافا
معش
عقلي بالضبط، أو قد يكون يعني في حالة واحدة أن يكون إرشاديا إلى أن الجامع لا يوجد إلا في هذه الأطراف، بس شو تنفعنا ولا شيء. إرشاديا إلى أن الجامع لا يكون إلا في هذه الأطراف. والمفترض أن التخيير الشرعي لا يدرك العقل أطرافه بالذات، الجامع لا يدركه فلا يدرك الأطراف فلا يكون إرشاديا. وأما لابدية وجود الجامع عقلا الآلة الصحفية رحمه الله طلع من فيها، فلا أثر لها في مقام الامتثال وفهم المتعلق. ما لا أثر، ليش بنبحث فيها نرجع راسنا فيها؟ في أن أطراف معينة الشارع قال أما وأما وأما وكذا خمس سنين، المراد هو أحدها، مفهوم أحدها خلاص، وهو مفهوم انتزاعي نتعصب أكثر منك لا. وهذا يكفي في المقام، في مقامنا، لأنه في المسألة سودة فيها صفحات كثيرة، لكن لا يعني ما راح إحنا في مقام اختصار، لا خلنا نختصر، بينا المسائل شوي. وقد ورد التخيير الشرعي في بعض الأمثلة اللي نعطيها في موارد عديدة، منها قوله تعالى لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم في سورة مائدة آية 189، لا 89 مائدة 120، لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم 10 فكفارته إطعام 10 في
مسكين
اثنين عشرة، يقال عشرة وعشرة في اللغة العربية هلا بالأي في فرد مراعاة.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام
نعم
شدد فكفارته إطعام عشرة مساكين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
أحسنت جزاكم الله خير. في حديث الإمام الصادق عليه السلام في أبواب بقية كفارات الإحرام في الجزء التاسع، كل هذا شوف أنا ذكرت الرواية رغم أنها مرسلة من يعني سندها مرسل، كل شيء في القرآن أو، يعني في لفظ أو، فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء. هذا ذكرته لأنه أنه هذا عامل كل التخيرات، هذا موجود، هذا نص موجود، فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، يعني تخيير شرعي. الآن التخيير بين الأقل والأكثر، هذا الكلام نحتاج إلى توقف عنده. لماذا؟ لأن أحيانا راح تنفعنا كثير. هل يمكن عقلا تخيير بين الأقل والأكثر أو لا؟ التخيير بين الأقل والأكثر، يعني أقول لك أنت مختار تدفع 10 أو 15، أنت حر. ثمانية حجج، فإن زدت 10 فمن عندك، يعني أنت مختار بين هيدا وهيدا. في شيء اسمه تخيير بين الأقل والأكثر؟ من الأقل إذا تم الغرض بالأقل خلص، شوف أنا بختار الأقل. فقد يقال ها هي فرد أكمل أو لا، في تخيير معنى، يعني معناتها ما فيش تخيير، إذا أنا فرد أكمل صار الواجب هو الأقل،
هو مخير
والزايد مستحب أو فرد أكمل.
حتى حيث التخيير بين هذا وفرد الأكمل، يعني بين الحصول الغرض بهذا الحد أو
بس ما صارش تخيير، تخيير وواجب إما وإما، يعني لا يسمى تخييرا، هذا الجزء لا يسمى تخيير، يسمى أن الواجب هو الأقل والزائد مستحب أو أفرض فرض أكمل أو شيء. إن شاء الله غدا نبينها دراسة، الحمد لله.